بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة المشاهدون في برنامجكم اليومي التفسير المباشر، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة دليل الفضائية بمدينة الرياض. تعودنا في كل لقائنا أيها الإخوة أن نتوقف مع الجزء الذي يوافق اليوم الذي نصومه، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن العاملين به والمتدبرين له والمتفقهين فيه. واليوم هو 11 من شهر رمضان من عام 1430 للهجرة. باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون في بداية هذا اللقاء المبارك، أرحب بضيفنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن عبد الرحمن الخنين، أستاذ البلاغة القرآنية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله دكتور ناصر. وأنتم أيها الإخوة المشاهدون للتواصل معنا يمكنكم التواصل عن طريق الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة من داخل السعودية 920-000-9599، وسوف يتكرر ظهوره على الشاشة بإذن الله تعالى. وقبل أن نبدأ مع ضيفنا الكريم في الحديث عن الجزء 11 وما فيه من وقفات وبلاغيات، وضيفنا بالمناسبة الأستاذ الدكتور ناصر الخنين متخصص في البلاغة القرآنية وله كتب سوف أشير إليها بإذن الله تعالى في أثناء هذا اللقاء، سوف يتوقف معنا بإذن الله وبنا في هذا اللقاء وقفات بلاغية أرجو أن تستفيدوا منها بإذن الله تعالى. قبل ذلك أريد أن نختار ويختار ضيفنا الكريم الفائز الذي فاز منكم أيها الإخوة المشاهدون في الحلقة الماضية، فنختاره ونعلن اسمه ثم نبدأ بإذن الله في الحديث عن الجزء 11 إن شاء الله.
لا بأس، صلى الله التيسير والتوفيق على بركة الله.
هذه مسابقة يومية دكتور ناصر،
ما شاء الله جزاكم الله خير، هذا حث تشجيع للإخوة والأخوات على متابعة كلام الله عز وجل التفسير وتدبره.
نعم، فائز الحلقة العاشرة هو الأخ عبد الله محمد العبد الله، عبد الله محمد العبد الله هو الفائز بحلقة أمس، وسوف يتم الاتصال عليه الآن إن شاء الله.
مبارك ما شاء الله،
مبارك يا أخ عبد الله. دكتور ناصر، الحديث عن سورة التوبة يعني كان معنا أمس في الحلقة السابقة حديث عن ما تقدم في الجزء العاشر من سورة التوبة، واليوم بقي معنا حديث ذو شجون إن صح التعبير في هذه الآيات العظيمة، حديث طويل دكتور ناصر عن المنافقين، وحديث في أثناء ذلك عن الجهاد. ما هو الرابط يا ترى بين الحديث عن الجهاد مع الحديث عن المنافقين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى من سار على هديه واقتفى أثره واستنى بسنته بإحسان يوم الدين. أما بعد، فأشكر لك يا أخي دكتور عبد الرحمن استضافتك وحسن ظنك بأخيك، ونسأل الله عز وجل أن يجعلني خيرا مما تظن وأن يغفر لي ما لا تعلم. ثم إنني أيضا أثني على برنامجك الموفق ما شاء الله هذا الجزء وتفسير كلام الله عز وجل، بخاصة بهذا الشهر الكريم، فإنه شهر القرآن وشهر العلم والبيان وشهر الإيمان أيضا، وهذا العمل الذي تقوم به ضرب من الجهاد البياني، فإن أنفع الأمور وأفضلها ما توجهت الهمم إلى كلام الله عز وجل وإلى سجلاء بيناته وما فيه من أسرار ودقائق ولطائف، لأننا متعبدون بكلام الله سبحانه وتعالى، ولأننا إنما خلقنا لغرض جليل عظيم وهو عبادة الله سبحانه وتعالى، ولا تكون هذه العبادة إلا من خلال الوقوف على أوامر الله عز وجل بامتثالها، والوقوف أيضا على نواهيه بالانتهاء عنها والامتثال أيضا والبعد عنها. وما سألت عنها يا دكتور عبد الرحمن مسألة المنافقين، المنافقون حكما مسلمون، لكن الإسلام يتمحص ويتميز ويتبين في مواقف معينة، فإذا جد الجد وحصل ما يحتاج إلى جد ومثابرة وتعب وكد وكدح، تميز المحسن المؤمن من المنافق المرجف، ولذلك فإن المنافقين ينكشفون انكشافا ظاهرا عندما تبدأ ساحات الجد في الجهاد، في الأخذ والعطاء، في نشر الإسلام، في
الإنفاق
والإنفاق وغير، لأن النفوس الحقيقة شحيحة، ثم إن الدماء أيضا غالية على أصحابها، والجهاد يقوم حقيقة على أمرين، على ساقين أساسيين، المال ليشترى به العدد والعدد، وأيضا النفس لتقاتل به وتعمل به في سبيل الله عز وجل. فالحقيقة النفاق هو الدعاء، والإيمان ينكشف فعلا، المؤمن الصادق هو الذي ينفر إذا في سبيل الله عز وجل ويتقدم لما عند الله عز وجل. وأما المنافق المدعي فإنه ينكس لأنه يحب نفسه أكثر من حبه لربه أو لدين الله عز وجل. وهذا هو الوجه المناسب والربط. ولذلك لما كان جيش العسرة في غزوة تبوك انخذل المنافقون وانكشفوا انكشاف ظاهر وظهر المؤمنون الأتقياء الصلحاء إلا ما استثني من خلف من المؤمنين وكان لهم أعذار وامتن الله عز وجل عليهم بقبول توبتهم. نعم. فالحقيقة النفاق هو الدعاء والجد والجهاد وما تعلق به هو الذي يكشف ذلك الادعاء. وهذا وجه الربط المناسب.
وهذا وجه في غاية المناسبة. نعم. دكتور ناصر أيها الإخوة المشاهدون له عناية ببلاغة آيات الجهاد على وجه الخصوص في القرآن الكريم وله كتاب قيم بعنوان النظم القرآني في آيات الجهاد. هذا طبعا ليس أنت لم تطلب دعاية دكتور ناصر لكتابك لكنني قرأت هذا الكتاب وانتفعت به كثيرا. النظم القرآني في آيات الجهاد وهو كتاب مطبوع للدكتور ناصر الخنين ضيفنا في هذا اللقاء. نحن يا دكتور ناصر بهذه المناسبة يعني كونك قد كتبت في هذا كتابا وهو رسالة الدكتوراه أريد ونحن نتحدث عن الجزء 11 لدينا آيات في صميم الجهاد في سورة التوبة فنريد أولا آيات الجهاد في القرآن الكريم دكتور ناصر في بإيجاز كم نسبة آيات الجهاد في القرآن الكريم ثم نتوقف مع بعض الآيات التي تختارها لنا في هذه الحلقة.
والحقيقة آيات الجهاد في كتاب الله عز وجل شغلت حيزا كبيرا من كلام الله عز وجل. فإذا أخذناها بنظر إلى الأمم السابقة وإلى الأنبياء والرسل سواء أولي العزم أو غيرهم فإننا نجد أن الحديث عن الجهاد عن تفصيلاته وعن المعارك والغزوات مع النبي عليه الصلاة والسلام مع الكفار وأيضا نوح مع قومه والأنبياء المتدرجين إلى النبي عليه الصلاة والسلام والأمر بالجهاد ومعاتبة المنخذلين والمرجفين والتاركين الجهاد وغير ذلك إذا أخذناها بالجملة بشكل عام الجهاد وما في حكمه قرابة 350 إلى 400 آية تقريبا.
أي
نعم
تقريب. عدد كبير.
إيه نعم. وهذه فعلا يعني يدل على أن الإسلام إنما تقوم ساقه وسوقه بالجهاد سواء كان عند الحاجة إليه أو بالبيان وبالعلم وبالتنبيه والتفقيه. هذا أيضا لا ينسى. هذه مسألة يعني
لعلنا نتوقف معها عند قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة إن شاء الله.
نعم. لأن الحقيقة من الجهاد أيضا الجهاد البياني وهذا مشار إليه في قوله عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. أيوة. وغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فقوله جل وعز جهد الكفار المقصود به الكفار بالسلاح
يعني هذا ظاهر في
نعم. أما المنافقون فكما نص على ذلك ابن القيم الجوزية رحمه الله في الزاد على المقصود به جهاد البيان والحجة وإقامة الحجة عليهم وخذلانهم وإبانة هذه الأمور حتى يعني يظهر ما في قلوبهم إن كان فيهم رجاء إيمان وتمكن ظهر ذلك وإلا انخذلوا وبان صفوهم. نعم. إقامة الحجة عليهم. نعم.
يعني أظهر ما يكون الجهاد المنافقين بالبيان.
بالبيان. نعم.
جميل.
نعم.
أستاذ أنك أخذ الأخ الفائز في الحلقة الماضية. الأخ عبد الله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أخي الكريم.
حياك الله يا دكتور عبد الرحمن.
الله يبارك فيكم. مبارك يا أخي فوزك.
سام.
أقول بارك الله لك في فوزك بالحلقة الماضية.
الله يجزاكم خير يا شيخ على هذا البرنامج القيم الناجح. إن شاء الله أن يجعله في ميزان أعمالكم.
نسأل الله
أن يتقبل منا ومنكم الأعمال الصالحة.
اللهم آمين. ودي يا عبد الله لو تكرمت تعيد لنا السؤال والجواب حتى يستفيد المشاهدون لو تكرمت.
أي نعم يا شيخ. السؤال كان يا شيخ في سورة التوبة في آية 77 فعقبهم نفاقا إلى أن يلقونه.
فعقبهم نفاقا في قلوبهم.
نعم. وهذا النفاق يعني إلى أن يلقون الله سبحانه وتعالى.
أيوة.
ألو.
أنا معك أسمعك عبد الله.
أي نعم يا شيخ هذا الإجابة يا شيخ.
أحسنت. طبعا هو كان السؤال ما هي العقوبة التي عاقب الله بها هؤلاء المنافقين فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه.
السبب هو
السبب.
أي نعم يا شيخ.
نعم بارك الله فيك يا عبد الله. شكرا وبارك الله لك يا أخي في هذا الجائزة. نصل إلى حديثنا والحديث عن آيات الجهاد في سورة التوبة.
نعم.
وخاصة معنا في الجزء 11.
صحيح.
يعني لو تختار لنا آية ولعل من أظهر الآيات التي يعني أتمنى أنا أن نقف معها وكثير من الإخوة المشاهدون طلب الحديث عنها من خلال الرسائل ومن خلال البريد الإلكتروني وهي قول الله تعالى في سورة التوبة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم
لأن لهم الجنة
يقاتلون في سبيل الله. أريد أن نتوقف مع هذه الآية دكتور ناصر بشكل عميق إن شاء الله.
هو الحقيقة الآية العظيمة هذه آية يعني كنز من كنوز القرآن الكريم والقرآن الكريم كله كنوز.
الله أكبر.
لكن هذه الآية بالذات من توقف عندها وتدبرها يعني يصل إلى أشياء عجيبة تدهش الإنسان. وقبل ذلك لو سمحت لطيفة من لطائف في مسألة التدبر، أسلوب التدبر. الحقيقة كلام الله عز وجل ثري بالإيمان وبالأحكام وبالعربية وباللطائف والأسرار والدقائق والعجيبة، ما على العبد إلا أن يعيره سمعه ولبه وعقله، ثم تنفتح له الأسرار والدرر والحقيقة الركائز. فلو أخذنا آية قوله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك لأي غرض؟ ليتدبروا آياته، هذا هو الغرض منه، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالنكرة في قول كتاب هنا للتعظيم، كتاب عظيم مليء بالعظائم في أحكامه، في بركته، في دلالاته، في توجيهاته، في تربيته. كتاب ما صفته؟ لأن الجمل بعد النكرات صفات، الجمل بعد النكرات صفات. كتاب أنزلناه، هذه صفة، يعني أن هذا القرآن منزل عند الله عز وجل وليس من عند المصطفى عليه الصلاة والسلام، إنما أنزل على قلبه عليه الصلاة والسلام، فهو من عند الله عز وجل، فهو كلام الله عز وجل، ولذلك هنا عين البركة. ولهذا قال كتاب أنزلناه مبارك، فناسب استجلاء أو ذكور صفة تالية مبارك، تلك صفة على شكل جملة أنزلناه، وهذه مبارك مفرد. إذن هذا القرآن العظيم مبارك من حيث حيث مادته وأحكمه، فمن حكم به على مستوى الدول تباركت دولته وظهرت وتمكنت.
وهذا ملاحظ
جدا، وهذا نراه في الدولة المباركة، دولة المملكة العربية السعودية، التي يعني آوت إلى كتاب الله عز وجل ورجعت إليه وحكمته في شؤونها، تجد أن البركة في مالها وفي أمورها، حتى إن المال الذي يخرج من هذه البلاد عم نفعه سائر الأقطار. لا تكاد تجد مدينة في العالم أو بيت من البيوت في بشكل عام في كل الأرضية إلا وتجد له أثر من آثار أموال هذه البلاد، إما عامل أو خدامة أو سائق أو كذا، أو تبرعات أو صدقات أو إحسانات، أشياء عظيمة جدا، هذا من أثر بركة الحكم بما أنزل الله عز وجل، فهي عظيمة. كتاب أنزلناه إليك مبارك لأي شيء، لأي غرض؟ لا من التعليل، ليتدبروا آياته. ونلاحظ التفعيل يحتاج إلى تفعل، يحتاج إلى تمكن، يحتاج إلى تعميل وإلى تفعيل للعقل والجهد واليد والفكر واللغة والعربية ليصلوا إلى نتائج. يدبروا ماذا؟ آياته. وأيضا ليتذكر الألباب. وهنا في تعريض بأن من لم يتدبر ولم يتذكر ليس ذا لب،
ما هو من
ليس ذوي الألباب الذين يستحقون الإنشار إليهم بالبنان. فالقصد من هذا هو أسلوب التدبر، وأسلوب التدبر حقيقة ممن يعني حقيقة يعني منهجه علميا إن صح التعبير الزمخشري، على خلافنا معه في المعتقد، حتى إنه نسب إليه منهج تدبري عظيم معروف عنه، حتى قيل عنه في مدرسته إنه يسلك أسلوب الفنقلة.
أسلوب فإن قيل
أي نعم، فالفنقلة هذه منحوتة مثل الحوقلة، من لا حول قوة إلا بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، يعني على طريقة أسلوب فإن قيل أو فإن قلت، لما عبر بالجملة الفعلية دون الاسمية أقول كيت وكيت،
هذا تسمى الفنقلة.
الفنقلة يعني هو يحدث هو نفسه سؤالا من أجل دغدغة السامع وتحريك ذهنه، لأن السامع إذا لم يشعر بفقره وجهله للمعلومة نفسها، إذا أعطيت إياه يقول شيء بلاش ما تشرب إليه النفس، فإنه لا ينتبه إليه ولا يهتم للفرصة، لكن إذا لدغ بالسؤال أحس بجهله. فالشيخ الزمخشري نفسه في الكشاف يحدث سؤالا، فإذا أحدث سؤالا اشرأب السامع أو القارئ أو التالي إلى البحث عن جوابه، فيبحث ويقتنص هذا الجواب حتى إذا عقله ضمه في الوقت ذاته عقد عليه.
هذه يعني فكرة بحثية دكتور ناصر.
اي نعم.
أنه يستخرج من كتاب الزمخشري
نعم
الأسئلة
والأجوبة.
نعم نعم. يعني يحول الكتاب إلى سؤال وجواب.
الحقيقة يعني ثراء الكشاف ولا طائفه من خلال هذا المنهج.
هذه الأسئلة.
هذه الأسئلة. لماذا؟ لأنه فعلًا شقق. وهذا الطريق استفاد ممن استفاد من الشيخ عبد القاهر الجرجاني. في الدلائل والأسرار، في الدلائل بالذات، لأن الشيخ عبد القاهر الجرجاني ذهب إلى مسألة الفروقات في التعبير. في إدراك أسرار النظم من خلال الفروقات في التعبير.
ما الفرق بين كذا وكذا؟
أيوة، الفرق بين الجملة الاسمية أو الفعلية أو التنكير أو التعريف أو التقديم أو التأخير أو الفصل أو الوصل، كذا وكذا وكذا، يأتي باللطائف. والزمخشري متأخر. نعم. لأن عبد القاهر الجرجاني توفي سنة 471 هجرية. نعم. أما الزمخشري فإنه توفي سنة 538. نعم. فجاء وأعجب بطريقة وبمنهج وبتنظير عبد القاهر الجرجاني في الدلائل،
يعني 60 سنة تقريبا أدركها.
أي نعم. فلما أعجب بهذا التنظير وهذه القضية، قضية أن القرآن معجز بنظمه وبديع بلاغته وعجيب غريبه في النظم، حاول الزمخشري أن يطبقها. نعم. من خلال أسلوب الفنقلة.
جميل.
فبرع في هذا حقيقة، وجاء بعده لعل هذا حديثا أو
نعم هذا مهم جدا. نعم. هذا مهم جدا.
جاء بعده الفخر الرازي في التفسير الكبير، أيضا استفاد من الزمخشري، لكن جاء صاحب البرهان، عفوا برهان البقاعي
صاحب نظم الدرر،
صاحب نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، حقيقة طبق هذا منهجيا على أسلوب أهل السنة والجماعة، مع شيء من التصوف وشيء من العبارات التي يعني لا يخلو منها إنسان، لكن في منهجه بشكل عام حقيقة رائع، نظم الدرر صاحب نظم، يعني ولهذا سمى تفسيره نظم الدرر أخذ من نظرية النظم يا عبد القاهر الجرجاني، وأيضا تأسيا بالشيخ أو بالزمخشري نفسه في الكشاف. فنظم الدرر رائع جدا من حيث فلفلة صح التعبير والبحث عن الأسرار واللطائف عن طريق التناسب، يأتي بالآية ويبحث عن مناسبتها لما قبلها ثم مناسبة أجزائها لها، كل كلمة بما قبلها وبما بعدها ما المناسبة، فيسوق لك في لطف في طبق رائع جدا من التحليل اللغوي والبياني والبلاغي الرائع.
فنظم الدرر ليس سهلا والله.
نعم نظم الدرر الحقيقي أحيانا فيه تكلفات، لكن مهما كان تجد خلفها شيء من التأويل السائغ. التأويل السائغ رائع جدا، فاستفاد منها. والحقيقة تتابع المفسرون، وأبو حيان في البحر لا ينسى جهده في هذا الشيء، وهو أنه طبعا البحر كاسمه بحر بالذات النحو، ولا ننسى أن البلاغة قائمة على النحو،
على معاني النحو
بالضبط. بل إن البلاغة نحو معلل، البلاغة نحو المعلل للتقديم وللتأخير والتنكير وللتعريف وللفصل وللخبر وللتأكيد. لماذا أؤكد؟ النحويون يؤسسون الجمل، البلاغيون يعللون.
لماذا قدم لماذا أخر؟
عندما تقول إن زيدا قائم لما أكدت؟ النحوي يقول إن حرف توكيد ونصب، وزيدا اسمها نصوب، وقائم خبرها مرفوع، انتهى عمل النحوي.
خلاص يبدأ عمل،
يأتي عمل البليغ. لماذا أكد؟ هل في مناسب؟ هل في داعي؟ هل في حال؟ ولهذا البلاغة تبحث في الأحوال والمناسبات والمقامات.
جميل.
فالبلاغة تعليل وتحليل وتذوق وبيان، وفي الوقت ذاته شرح واستقصاء وتصوير. وأما النحو تأسيس لطريقة العرب الكلام.
جميل. إذن النحو يمكن يكون سماعي، لا تستطيع أنك يعني لا يدخل فيه العقل النحو، وإنما هو نقل لطريقة العرب،
نقل لطريقة العرب ومقايسات. إذا لم تجد
أما البلاغة فيدخلها الاجتهاد،
اجتهاد. ولهذا أحسنت، ولهذا تجد أن المفسرين والشراح للحديث وغيره يختلفون فيما بينهم. لماذا؟ اختلاف اجتهاداتهم في النظر إلى الاستنباط السر البلاغي أو الحكم الشرعي أو كذا، بناء على ماذا؟ على الأسلوب العربي القائم، إما أمر للوجوب أو للندب أو للإباحة أو للكراهية أو لكذا. فهي تختلف اختلاف الأحوال، تختلف اختلاف الأحوال.
حديثك دكتور ناصر يعني يدفعني لسؤال يسأله كثير من المشاهدين، يقولون البلاغة القرآنية كلنا نريد أن نقرأ فيها، نريد أن نتعلمها، نريد أن يعني تقرب لنا بطريقة أو بأخرى.
نعم.
حديثك دكتور ناصر الآن حديث شيق، لكن الوقت ضيق، لا يمدي ما نتمكن من إسهاب. هل هناك كتب يا دكتور ناصر تنصح بها المشاهد العادي من أمثالي لكي يستفيد منها في البلاغة القرآنية؟
أنت ما شاء الله أنت في رأس البلاغة، بل في صلب البلاغة القرآنية أنت يعني أستاذها بارك الله فيك. لكن يعني الكتب التي أشرت لها يعني بالنسبة للمتخصصين أو من
يعني قد تكون هذه مطولات يا دكتور ناصر، يعني مثلا كتب في تأصيل البلاغة القرآنية وتقريبها بشكل يعني مناسب.
هي الحقيقة الكتب التي خرجت أخيرا في بالذات الأقسام المتخصصة مثل قسم البلاغة، عندنا قسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي للنحو أو القصد بالذات البلاغة القرآنية والتدقيق والتحقيق فيها واستنباط دقائقها ولطائفها، أصبحت رسائل علمية مقررة ومنهجة وذات قدم وساق، مثل الكتاب الذي أشرت إليه نظم القرآن في آيات الجهاد.
جميل.
هذا الحقيقة يربي طالب العلم على كيفية استثمار أدوات العربية وأساليب اللغة العربية لالتقاط الأسرار والدقائق واللطائف
من القرآن.
إيه نعم بالضبط. لماذا؟ لأن العربية نفسها سلم ليست غاية، سلم وغايات وعفوا سلالم ووسائل للوصول إلى الغايات القرآنية والمقاصد الربانية.
ممتاز.
في كلام الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال كما ذكرنا في الآية كتاب أنزلناه إليك مبارك لأي شيء ليتدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب. أيضا كتاب الدكتور محمد بن سعد الشاعر المشهور محمد بن سعد الدبل النظم القرآني في سورة الرعد، كذلك هذا يعتبر
النظم القرآني في سورة الرعد.
أي نعم نعم. وكتب التفسير بشكل عام مثل تفسير أبي السعود.
نعم.
ولهذا الكتاب التفسير أبي السعود بالذات يعني قرر في كلية اللغة العربية. لماذا؟ لأن الشيخ أبي السعود وهو قاضي من قضاة الدولة العثمانية عاش في القرن العاشر الهجري.
عنوان الكتاب
إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم،
إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم،
وهو يسمى أو يختصر بتفسير أبي السعود.
أبي السعود
تفسير أبي السعود هذا حقيقة مفيد لمن أراد أن يعلم كلام الله عز وجل، لكن لغته عالية وأسلوبه جميل، وإن كان أحيانا يكون في تركيباته قوة وعسر أحيانا.
أيوة.
لكنه بشكل عام يسوق اللطائف، وقد استفاد من منهج من قبله من المفسرين كالزمخشري وكأبي حيان وغيرهم في عباراته. فتفسير أبي السعود طيب. أيضا تفسير القرآن للقرآن لعبد الكريم الخطيب.
أيوة.
تفسير القرآن للقرآن لطيف وعبارته مشرقة وأدبية عالية. حقيقة وطيب ومفيد في يعني استجلاء اللطائف البيانية. لكن أشهر التفاسير وأعلاها بالذكر وأوفاها وأجملها وأكثرها احتواء وأعد مفسرها أو صاحب هذا الكتاب هو زمخشري عصره والشيخ طاهر بن عاشور.
محمد الطاهر بن عاشور
في التحرير والتنوير. الشيخ طاهر بن عاشور الحقيقة أنا أعده مجتهدا في التفسير، بل إنه مجتهد في مذهبه المالكي كاجتهاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مذهبه الحنبلي، فهو يقوده الحق وهو متلمس للحق وهو رجل واسع الثقافة مطلع، وفي الوقت ذاته حاول أن يطبق نظرية عبد القاهر، بل أيضا تقعيدات السكاكي في المفتاح، بل شروحات الخطيب القزويني في الإيضاح على تفسيره في التحرير والتنوير بعبارة مشرقة رائعة. وإن كان عليه ملحظ النواحي طبعا العقدية في النواحي الأشعرية وكذا، لكن بشكل عام تفسيره رائع جدا مفيد، ولا يكاد يستغني عنه طالب علم ولا طالبة علم باحث في البلاغة القرآنية.
جميل. التفسير والتحرير والتنوير.
والشيخ الطاهر كما نعلم معاصر، توفي سنة 1393 هجرية. نعم. السنة التي توفي فيها الشيخ محمد شنقيطي. الأمين الشنقيطي 1393 هجرية. نعم. تعاصر وبينهما مناسبة، ذاك صاحب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، وأيضا هذا صاحب التحرير والتنوير الذي له قدم فعلا ثابتة وممكنة في البلاغة القرآنية.
فتح الله عليك دكتور. نعود إلى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم.
نعم.
نسلط عليها
الحقيقة الآية العظيمة هذه، يعني ما أدري هل الوقت يسع
إن شاء الله. نعم.
لكن نأخذ ما تيسر من ذلك. أولا يعني إذا أردنا أن نعرف آية فنبحث عن سبب نزولها.
ممتاز.
لأن سبب النزول هو الحال الداعي لنزولها، وهي يعني المقام، لأن البلاغة كما نعلم هي لو أردنا أن نعرفها عند الخطيب وغيره هي سوق الكلام الفصيح على مقتضى الحال بحسب المقام.
يعني لابد سبب النزول
بالضبط مطابقة
له علاقة في المعنى.
نعم، مطابقة الكلام مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، لابد من هذا الضابط. فنحن ننظر إلى ماذا؟ إلى الكلام نفسه، إلى المقام والسياق الذي نزلت فيه هذه الآية الحكيمة. هي نزلت في بيعة العقبة الثانية لما اجتمع النبي عليه الصلاة والسلام بعبد الله بن رواحة وجمع من الأنصار، فقالوا مقبلين عليه عليه الصلاة والسلام، انفتح صدورهم للإسلام وقد خالطت بشاشته قلوبهم. قالوا يا رسول الله اشترط لنفسك ولربك، اشترط لربك ولنفسك. قال اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. انظر كيف أن الإسلام قائم على التوحيد، واعبدوه ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة أي شيء من حظ النفس أو من غيرها. وأشترط لنفسي أن تحموا أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم أموالكم بهذا المعنى. قالوا وما لنا بعد ذلك؟ قال لكم الجنة، لكم الجنة. قالوا ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل.
الله أكبر.
فانظر إلى مروءة الرجال وشهامة العرب، وإنهم إذا أعطوا كلمة انتهى كل شيء. وقبل ذلك أراد الله عز وجل إيمان قلوبهم ففتح قلوبهم لفخالط الإيمان بشاشة قلوبهم، فعزموا على ذلك، فأنزل الله عز وجل هذه الآية العظيمة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به وذلك هو الفوز العظيم. نجد أن الآية الحكيمة افتتحت بإن.
نعم.
وإن عند العرب إذا في هي حرف توكيد ونصب، وهي بمنزلة تكرير الكلام مرتين. عندما أقول زيد قائم زيد قائم، أستغني عن هذا عن هذه الصورة من التعبير، فأقول إن زيدا قائم
بالتأكيد،
انتهى الموضوع. بدل أن تردد كلامك مرتين تدخل إن فتقوم مقامه فتؤكده. هذه مسألة، إذا أكدت الشيء ما الغرض منه؟ هو لأهميته، أكدته لأهمية هذا الشيء، أكدته وأدخلت عليه. لماذا؟ لو كان عاديا كلاما عادي ما أكدته وأدرجته هكذا من غير اهتمام وكذا. فدخول إن تعطي سامعها أن هنا شيئا مهما خطيرا جليلا انتبه إليه، لا يفوتنك إن كنت ذا لب، أما إن كنت من الرعاء فالأمر يعني تعداك. فقوله جل وعز إن الله اشترى، هنا مجرد إن دخل إن تعطي المؤمن شيئا عجيبا، انتبه إن هنا شيئا خطيرا مهما فاهتبله وأصغي سمعك إليه، لا يفوتنك إن كنت من ذوي السعادات. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، فأدخل إن على لفظ الجلالة. هنا ذكر لفظ الجلالة دون غيره من الألفاظ الأخرى كأي اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى. لماذا؟ لأن هذا هو الاسم الأعظم الذي إذا ذكر وهو أعرف المعارف، أعرف المعارف الذي إذا ذكر انقادت بقية الأسماء والصفات إليه. فإن الله عز وجل هو الواحد الأحد
الفرد والصمد الصمد، ولهذا تجد أنه مذكور في سورة الحشر في قوله عز وجل
هو الله.
أيوة. بدأ به ثم أتبع به الصفات، ذكر بعد ذلك
والله الذي
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون.
جميل.
إذن هذا هو الاسم الأعظم، فإذا ذكر هذا الاسم الأعظم هشت له قلوب المؤمنين واندفعت وأقبلت. ماذا يريد الله عز وجل بنا؟ إن الله ماذا أسند إلى ذاته؟ أيوة. ماذا أسند إلى ذاته الشريفة؟ اشترى. عجيب، الله يشتري؟ اشترى ماذا؟ إن الله اشترى من المؤمنين. فثم قال اشترى فعل الشراء، لأن النفوس لا يطم بها البيع والشراء، تقوم عليها حياتها.
نعم.
فدغدغها وحركها من خلال أسلوب البيع والشراء لتنتبه إلى شيء مهم، ما ليس عادية، ليس سلعة عالية. هناك عن الله عز وجل العظيم الأعظم اشترى شيئا خطيرا مهما ينبغي أن ننتبه إليه. ما هو؟ إن الله اشترى من المؤمنين. ثم إنه نذكر شيئا مهما في هذا، وهو أن الفعل نفسه اشترى، تقوى الإسناد بأمرين. بماذا؟ بأنه اسند إلى الضمير اشترى من الله. هنا الفاعل ضمير مستتر يعود إلى لفظ الجلالة المتقدم، هو اشترى هو أي الله. وتقوى بإسناده إلى الاسم الظاهر المتقدم أيضا قبله. هذا آكد وأقوى من قولك من قول اشترى الله، ولهذا قالوا قولك طلعت الشمس ليس بمثل الشمس طلعت.
أيه.
لماذا؟ الشمس طلعت ذكر المسند إليه أولا فأسند إليه للاسم الظاهر المتقدم، ثم أسند إلى الضمير المستكن العائد للاسم المتقدم، فكأن الإسناد
مرتين.
جميل.
أستاذك دكتور في اتصالين معنا. معنا الأخ علي من السعودية، تفضل يا علي. علي السلام عليكم. نعم نعود في
نعم
معنا. الأخ فهد من السعودية، تفضل يا فهد. طيب لا بس خيرا إن شاء الله.
فقوله جل وعز إن الله اشترى من المؤمنين، هنا وقع الإسناد مرتين، إلى الاسم الظاهر أولا وإلى الاسم الضمير المستكن العائد للاسم نفسه تقدم. فتقوى الإسناد إن الله اشترى من المؤمنين، هنا لاحظ من هنا بيانية من المؤمنين، لاحظ أنه قال من المؤمنين ولم يقل من المسلمين، فما السر على سبيل الفنقلة؟
نعم.
ما السر من المؤمنين؟ لماذا؟ لأنه من المسلمين يدخل فيه المنافقون والمرجفون والذين في قلوبهم مرض، ويدخل فيه المؤمنون والمحسنون والأتقياء. فقل نحمد الله عز وجل. طيب قد يرد سؤال، لما لم يقل من المحسنين؟ أليس أفضل من وأقوى
من المؤمنين؟
نقول نحمد الله عز وجل أن الله عز وجل خص الشراء بالمؤمنين ولم يقل من المحسنين، وأيضا خصه بالمؤمنين ولم يقل من المسلمين. لماذا؟ لأنه لو قال من المسلمين لدخل فيه المنافقون وكل من يدعي الإيمان، وهؤلاء سيزيدون المؤمنين خبالا ويوضعون أيضا خلالهم ويرجفون فيه.
ولو قال من المحسنين؟
ولو قال من المحسنين لكان ذلك الفضل مقصورا على طائفة قليلة.
الله.
إلا قليلة. وأينا يصل إلى درجة الإحسان؟
لا إله إلا.
فانظر إلى رحمة الله كيف وسع الدائرة.
جميل.
كيف وسع الدائرة المؤمنين؟ لماذا؟ لأن هؤلاء هم الأحرياء بأن يشترى منهم ويباع
لإيمانهم وصدقهم.
نعم. ولأنهم هم الذين سينفرون وسيتقدمون، سيكون البيع والشراء معهم جد لا هزل. سيكون البيع والشراء معهم جدا لا هزلا، بخلاف المنافقون الذين سيتربصون وسيتلونون، وسيكون فقط عند مسألة القسمة وما القسمة والأموال وما تعلق بذلك والغنائم.
معنا اتصال من ليبيا دكتور ناصر. الأخ وليد من ليبيا، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حبيبي يا شيخ.
حياكم الله يا وليد، تفضل.
لا يا شيخ، نبوها مشتوق. عندي والدي أبويا.
طيب تفضل.
عندي أبوي.
أيوة.
من مدة 30 سنة فاتت باي ضرب قصدي عطس على واحد بالسيارة ومات.
يا وليد يا وليد، هل سؤالك في التفسير في الجزء 11 ولا هو سؤال فقهي؟
لا فقهي.
طيب تتكرم تسأل بعد ساعة تقريبا، يعني الساعة أو بعد ثلث ساعة تقريبا، هناك برنامج مخصص للإفتاء.
أوكي.
بارك الله فيك يا وليد. معنا الأخت أمة الله من ليبيا أيضا، تفضلي يا أختي الكريمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ نبي نسأل على تفسير النسفي.
تفسير النسفي، طيب
شم قيمة بين التفسير وشن اهتمامها بالبلاغة واللغة، وثانيا شن الدراسات اللي درست يعني حولها؟ معلش.
طيب
وهل درس من ناحية اللغوية ولا لا؟
طيب هل تعرفين عنوان كتاب التفسير النسفي أيهم؟
مدارك التنزيل تقريبا.
أي مدارك التنزيل، أحسنتي. نعم. طيب بارك الله فيك يا أختي الكريمة.
شكرا. بارك الله
فيك. بارك الله فيك. معنا اتصال للأخ ناصر من السعودية. تفضل يا أخ ناصر.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
كيف حالك؟
حياكم الله، مرحبا بكم.
أبغى أستفسر اسمك من الشيخ.
تفضل.
أطرح سؤالي.
إيه تفضل، نسمعك كلنا.
طيب الآن شو اسمه حكم الزكاة في الأقساط الشهرية كيف تكون؟
هذه يا ناصر تسمع جوابها إن شاء الله في برنامج فتوى الساعة، أما هذا البرنامج فهو في تفسير القرآن فقط.
فتوى الساعة متى؟
يعني بعد ثلث ساعة إن شاء الله أو أقل.
بعد ثلث ساعة؟
إن شاء الله.
طيب تطرحون السؤال أنتم ولا كيف؟
بعطيها أنا زميلي الأخ منصور إن شاء الله، ولعله يطرحها مباشرة في أول الحلقة.
على الشيخ خالد؟
لا، على الدكتور خالد المشيقح إن شاء الله.
بعد البرنامج هذا على طول؟
إيه إن شاء الله إن شاء الله. شكرا. طيب. ليتنا نكتفي بالاتصالات يا أخوان، نستمع للشيخ ناصر في بقية الحلقة. عفوا دكتور ناصر، الحديث ممتع الحقيقة في البلاغة، وأعتذر إليك بقطع هذه الاتصالات لكن نستحي منه
من حق الإخوة.
أي نعم. واصل تفضل.
أقول قول جل وعز إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. انتهينا من مسألة
قضية التأكيد.
أي نعم.
وقضية أن الله هو المشتري بهذا الاسم الأعظم.
أي نعم. وتقوية الإسناد.
نعم. ثم إنه قال من المؤمنين ولم يقل لا من المسلمين ولم يقل من المحسنين مثلا.
أي نعم.
وهذه لفتة في غاية الروعة.
أي نعم. ومن المؤمنين أنفسهم أموالهم. أنفسهم أموالهم هنا عدة لفتات. الأول لماذا جمع؟ أيوة. لماذا يقول النفس أو المال؟
إن الله اشترى من المؤمنين النفس والمال.
أي نعم.
مثلا.
أي نعم، هذا أسلوب الفنقلة.
أيوة.
أنفسهم أموال هنا أولا جمع الأنفس وجمع أيضا الأموال إشارة إلى ماذا؟ إلى عدة الجهاد، وأن ساق الجهاد وسوقه لا تقوم إلا بهذين العنصرين،
تبيع نفسك ومالك.
أي نعم، النفس والمال. المال يشترى به السلاح بحسب تقنية العصر، والنفس وهو الرجال الذين يعملون السلاح في العدو.
الله.
في وقت الحاجة عند الاحتياج، عندما
السلاح بدون رجال لا يسله قيمة.
لا يمكن. صحيح. لأن لو قال النفس فقط أنا خرجوا في العراء، طيب ما الذي يحتاجون إلى حصانة وأسلحة والأمور أخرى؟ فقال أنفسهم أموالهم، إشارة إلى أن الجهاد لا يقوم إلا على هذين، النفس والمال. المال بالأكل والشرب والأسلحة وغير ذلك، والنفس تعمل الأسلحة في ماذا؟ في مقتضياتها.
طيب هل هناك يعني علة بلاغية تظهر لك دكتور ناصر في تقديم الأنفس على الأموال في هذه الآية بالذات؟
اي نعم، هنا اللفتة الثانية، مسألة لماذا قدم النفس على المال أو الأنفس على الأموال. هنا الحقيقة نجد آيات أخرى كمثل آية الصف في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم.
فقدم الأموال،
قدم هناك الأموال على الأنفس هنا. وأيضا في آية الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. قدم. لعل ذلك هناك إشارة إلى أن الأعم الأكثر أن الجهاد يحتاج إلى المال، تحصيل الثغور وشراء الأسلحة والمعدات وأمور كثيرة، وأيضا إطعام هؤلاء المجاهدين. هذه مسألة، إذا تهيئت هذه الأشياء وتهيئت بقيت الأنفس وهي الأعز. فلما كان المقام هنا في آية التوبة، آية التوبة 111، من المشتري هو الله عز وجل العظيم الأعظم، اشترى الأنفس وهي الأنفس.
الله أكبر.
بدأ بالأنفس بالنسبة إلى المؤمنين، لا شك أن النفس مقدمة على المال.
لا شك.
فقدم الأثرى الأنفس الأعلى قيمة على الأموال.
الله أكبر.
وكأن في ذلك إشارة إلى أنك أيها المجاهد أنك لا يمكن أن تكون باذل نفسك إلى الله عز وجل إلا بعد أن تجعل الأموال تحت قدمك.
يا سلام.
وتقدم نفسك عليها، لأن من كان منبطحا للدنيا أو متوسدا أفخاذ النساء أو بين الضيعات وكذا لا يمكن أن ينفر في سبيل الله.
صحيح.
فإذا تحرر أولا من عقدة حب المال من قلبه الذي حب جمة، عندئذ آن له عندئذ يتقدم ويكون عندئذ إلى ربي جل وعلا
يجود بنفسه.
نعم. فهذا فيه تعريض بأن من لم يتخلص من حب المال فليس جديرا ولا أهلا بأن يكون الله عز وجل مشتريا له،
يشتري منه.
فليتخلص من ذلك أولا ثم ليتقدم ثانيا، لأنه ما لم يتخلص فإنه نفسه ستنازعه إلى الدنيا.
الله.
فقدم الله. الأنفس لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي يشتري، والأنفس عند المؤمن هي الأنفس.
الله. ويحضرني قول الشاعر يمدح مثل هؤلاء.
نعم.
عندما قال: يجود بالنفس إن نعم. ظن البخيل بها، والجود بالنفس أغلى غاية الجود.
نعم. نعم. نعم.
جميل. وهذا تعليل رائع جدا لتقديم الأنفس في هذه الآية.
إيه نعم، بالذات لماذا؟ لأن الله هو المشتري، والله عز وجل اشترى الأعز الأنفس وهي الأنفس، فقدمها سمين. ثم استتبع الأموال، لأن الأموال تهيئ للأنفس الجهاد وتقدم الأشياء. ثم قال أنفسهم وأموالهم. لماذا السؤال الآن؟ لماذا أضاف الأنفس إلى ضميرهم والأموال إلى ضميرهم؟ أنفسهم
وأموالهم.
لماذا أضاف؟ مع أن الأنفس ماذا؟ الله خلقها.
صحيح.
والأموال الله وهبها. لماذا؟
لكي يترك لهم حرية البذل.
أحسنت. الله. لإشعار بأن ماذا؟ بأن البيع والشراء ليس بالإكراه.
الله أكبر.
ليس بالإكراه. فإنك إذا أتيت ولله المثل الأعلى تشتري شيئا ضيعة أو مالا أو دارا وكذا، فإنك تسام أولا وكذا وتعرض السلعة، ثم بعد ذلك تقول هذا هذا يعني هذا بيتك تبيعه.
صحيح.
خذ هذا الثمن. فهو لك. أنا لو جاء ملك أو طاغية أو كذا يرد أن يعني يقول
يضرب عليك أنك تبيع.
ولله المثل الأعلى مثلا لو أعطاك ضيعة ملك مملوك أو إنسان كذا، ثم جاء في المستقبل قال ترى هذه ضيعة أنا اللي
أعطيتك،
تتصاغر تنتهي. صحيح. يعني تقول خلاص انتهيت. لكن هنا من الكريم الأكرم جل وعز مع أنه الأنفس خلقها الله عز وجل أصلا وابتداء وانتهاء، وأيضا أدر عليها الخيرات والنعم وقامت واستوت على ساقها وسوقها، وكذلك الأموال تدفقت لهذا الإنسان. فالمال أيها الإنسان مالك، والنفس نفسك، والمشتري هو الله عز وجل. لماذا؟ لأنك إذا بعت مختار لهذا البيع مقتضيات ولوازم. إذا لكن بخلاف ما لو كنت مكرها، لو كنت ستكون نفسك ماذا في حيص وبيص ولن تتقدم، وفي الوقت ذاته ستخسر المعركة.
صحيح.
لكن هنا إذا تقدمت مش رئبة طامعا طامحة، عندئذ ستكون عندئذ على مستوى عالي من الشجاعة والجرأة تؤثر في العدو، لأن يعني مقام مقام جهاد وقتال، أي مسألة بيع وشراء وصفقات أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة.
الآن ذكر المشترى اللي هي الأنفس والأموال.
نعم. بقيت القيمة أو
القيمة وش المقابل؟
هنا سأل الناس من ماذا سيكون؟ قال بأن لهم الجنة. هنا أيضا في عدة لفتات، الباء إذا دخلت بعد الشراء تفيد أنه الثمن،
تدخل على الثمن،
الثمن مباشرة. فمجرد دخول الباء تعلقت نفس المؤمن بأن الثمن هو حاصل الآن بعد الباء.
أيوة. وش المقابل؟
بأيوة بأن لهم الجنة. طيب هنا لماذا أكدها؟ لم يقل بالجنة،
بأن لهم.
بأن لهم. نعود إلى لماذا أكدها؟ لماذا؟ لأن لعظم قيمة الجنة وأهميتها، وأنها سلعة غير عادية، أنها سلعة غير عادية. ثم أيضا قال بأن لهم، لماذا قدم ضميرهم؟ الأصل أن يلي إن اسمها، يعني بأن الجنة لهم.
الله أكبر.
لماذا قدم ضميرهم؟ قدم ضميرهم لتشويقهم عندما أقول لك يا عبد الرحمن وكذا وكذا كذا وكذا، عندما أقول لك
وش اللي لي
تشرئب نفسك، ماذا لي؟ المسألة تمليك.
صح.
قضية تمليك لكل إنسان، حب الإنسان على أنه الشيء الذي يخصه تشرئب نفسه إلى طبيعته ومادته. فقال بأن لهم الجنة، لأن لهم. طيب قدم ضميرهم أولا اللام للتمليك
لهم،
مجرد وجود اللام للتمليك لينتفعوا أو لأنها ملكوا الجنة، هذا أمر. الأمر الثاني التشويق، وأيضا لماذا أخر الجنة وحلاها بأل. طيب قد يرد سائل، الله عز وجل في سورة البقرة وفي غير من الآيات قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواجهم. طيب لماذا لم يصفها؟
ما وصفها هنا،
ما وصفها هنا
بأن لهم الجنة
بكلمة واحدة. ما الذي لماذا؟ أليس المقام مقام وصف وتعداد وتعظيم؟ لماذا لم يصف؟ نقول العربية دقيقة جدا ونفيسة، الألف واللام أغنت عن ذلك، لأن الألف واللام استغراقية،
يعني الجنة العظيمة
الصفات العظيمة العظيمة التي ورد في الحديث الصحيح فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، الجنة الكاملة النعوت والصفات في القرآن والسنة.
الله. صح.
انتهى الموضوع.
يذهب الذهن في تصور ما فيها من النعيم كل ما ذهب،
كل انتهى الموضوع. الجنة الكاملة النعوت ليس فيها نقص، ما بعدها كذلك الكتاب ألف الأمين ذلك الكامل النعوت في الكمال في الأحكام وكذا. هنا أيضا الألف واللام استغراقية،
لهم الجنة.
نعم. بأن لهم الجنة. ما طيب هنا يرد سؤال، يرد سؤال، اشترى ولهم الجنة، طيب ماذا يصنعون؟ ماذا يقدمون؟
يعني اشترى أنفسهم وأموالهم والثمن بعطيهم الجنة.
أيوة.
طيب ماذا تريد منهم؟
ماذا يصنعون؟ ماذا يريد؟ ماذا يريد الله عز وجل منا؟ هنا شرح لكيفية الجهاد والقتال، تفصيل للصفقة، صح التعبير، تفصيل الصفقة، كيت وكيت، الشروط الأساسية التي من خلالها تأخذ ماذا؟ السلعة، الثمن. قال بأن لهم الجنة، ماذا يصنعون؟ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. هنا يرد سؤال، نلاحظ أن مادة القتل تكررت 3 مرات في بتجاور،
يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون.
لماذا لم يقل مثلا يجاهدون في سبيل الله؟
هذا لكي ينبههم إلى أن ترى فيه احتمال كبير أن يقتل.
القضية قضية دم.
نعم.
سفك دم، ما فيها مجال يا أم رحميني أو كذا أو شيء من ذلك. لا، القضية أنك نفسك ليست لك لله عز وجل، إذن عليك أن توفي بالشرط وهو المقاتلة.
أوه.
يقاد المسألة ليس في لا تقول أنني في ذمة الله، نعم نحن في ذمة الله، لكن لا تقول أنه سيكون ليس علي قهر حر
سيحفظني
لا أبدا، القضية أنت عرضة،
نعم
عرضة من خلال سنة الله الدارجة في البشر، من قاتل من دخل المعمعة قد يجرح قد يقتل قد تقطع يده رجله أو شيء هكذا، المسألة على بيضاء نقية كالشمس
الله
أخرج
الله.
هكذا ليس نجاء فيها يعني فيها لف أو دوران أو شيء، لا هي لا تقول لماذا أصابني أنا في سبيل الله كذا، لا 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 لا, لا.
سبحان الله دكتور ناصر، ولذلك بعض الصحابة لما دخل بعض المعارك ولم يصب فقال يا ربي ما على هذا بايعتك،
نعم نعم.
وإنما بايعتك على أن يدخل عن أن يقتل،
نعم نعم.
أن يدخل السهم من هنا
صحيح.
فيخرج من هنا
صحيح.
فلما فقال للنبي صلى الله عليه وسلم قال له إن تصدق الله يصدق
صحيح، هنا يقاتلون في سبيل الله، لاحظ يقاتلون يقاتلون في سبيل. لماذا جاء بالفعل المضارع بصيغة الفعل المضارع
للدلالة على أن هذا متجدد،
أحسنت للتجدد والحدوث، أن فعل المقاتلة أيها المسلم ليست معركة واحدة وتنتهي صلاة تجلس بيت أمك
لا.
أو عند زوجك أو كذا، لا القضية كلما تجددت دواعي الجهاد والقتال فاخرج فإنك قد بعت نفسك لله،
لا حول ولا قوة.
فالقضية قضية ماذا؟ ليست تارة، ولهذا لا يعني المنافق أو من في قلبه كذا لا, لا, لا يدخل هذا المقام، لأنه مرة هو يأخذ غنيمة وينتهي، لا القضية أنت على طوارئ
مرابطة
تماما، فقال يقاتلون في سبيل الله. طيب السؤال الثاني أين المفعول به؟
يقاتلون الكفار يقاتلون
أيوة.
المشركين
طيب لما لم يخصص لم يقل الكفار أو الأعداء لإرادة العموم والشمول، بمعنى أنه ليس اليهود مثلا أو الكفار أو البوذيين أو الشيوعيين أو الملاحدة فقط هم الذين يقاتلون، أما غيرهم فلا فيخرجون عن نطاق المقاتلة، كلا كل من خرج على ولي الأمر فإنه
يقاتل.
محل مقاتلة يقاتلون في سبيل الله، كل خارج سواء كان خارج عن الإسلام أصلا أو منابذ العداوة المسلمين أو أراد بالمسلمين أو بدولتهم شرا أو بنسائهم وكذا بأسلحتهم وكذا بمقدراتهم أو نفطهم أو غير ذلك من الأمور، كل هؤلاء
يقاتلون.
إذا أرادوا بالمسلمين شرا فإنهم موضع مقاتلة وهم موضع حسبة قتال وجهاد في سبيل الله عز وجل، يقاتلون في سبيل الله ماذا؟ الذي يقرر ولي الأمر معتبر المسلمين مقاتلته، ولهذا لو بغت باغية من شباب المسلمين أو من المسلمين أو من أي جهة أو كذا فأرادت بالمسلمين بوليهم شرا أو بدولتهم شرا ولو ادعت القتال أو الجهاد أو شيء من ذلك، فإنها إذا خرجت على الجماعة وأفتى ذوي الحل والعقد من أهل العلم وإلى ولي الأمر وقرر ولي الأمر منابذتهم ومقاتلتهم ومحاصرتهم حتى يثوبوا إلى رشدهم أو تستأصل سوفتهم، هذا من الجهاد في سبيل الله،
الله أكبر.
ومن القتال في سبيل الله، ولا يحسب أن يقولنا صحيح أن بعضهم قد يكون يحفظ القرآن أو يتلو أو يحفظ بعض الحديث أو شيء من ذلك، لا نابذ المسلمين فجرهم نال من مؤسساتهم ومقدراتهم من منولاتهم وكذا، مثل ما يحصل للأسف الشديد هذه الأيام،
للأسف والله
أيوة. هذا تشويه للجهاد وليس من الجهاد في شيء أساسا البتة، لماذا؟ لأن الذي يقرر الجهاد أصلا ولي الأمر، الذي يقرر أهل الحل والعقد لولي الأمر بعد النظر في هذه المسائل في أصولها في مقاماتها في قضاياها وتوابعها. الأمر الثاني ليس لأحد يذهب إلى تورا بورا أو إلى أي جهة أخرى ثم يقول أنني سأجاهد، من قال لك؟ أنت تستدعي الأعداء على دول الإسلام وعلى مقدرات المسلمين وعلى نسائهم وعلى شبابهم وعلى دينهم، اتق الله في نفسك، هذا ليس جهادا بل هو إعلان حرب على المسلمين، والمسلمون في حال ليست حال الآن قوة وليست حال، ولهذا أعجبتني كلمة الشيخ وفقه الله رحمه الله الشيخ محمد بن صالح العثيمين لما سئل في مسألة أيام البوسنة والهرسك وكذا في اللقاء المفتوح في مسألة طلبوا من الشيخ لماذا لا يعلن الجهاد ولماذا كذا وكذا، فقال يا شباب اربعوا على أنفسكم، الجهاد شعيرة من شعائر الإسلام كأي شعيرة من شعائر الإسلام، لها شرطان القوة والقدرة على استعمال القوة، فأسألكم الآن هل عند المسلمين بشكل عام قوة تكافئ الناتو حلف الناتو أو الغرب بشكل عام أو أي جهة الذين تكالبوا مع الصرب، هل عندهم من القوة ما يدفع ويردع؟ هذه مسألة، حتى لو قدر وجود بعض القوة هل عندهم من القدرة التقنية وغير على استعمال هذه القوة بما يدفع ويردع؟ لا يمكن، ولذلك فإن إعلان الجهاد في مثل هذا خرق، لماذا؟ لأنه يوسع النار بدل ما تكون محصورة في البوسنة أو في جهة معينة أو في العراق أو في كذا أو في الصومال تمتد إلى الجزيرة العربية إلى الشام إلى السودان إلى جهات أخرى، فهنا يتسع الخرق على الراقع وهذه كارثة، ليس من الجهاد في شيء البتة،
جزاك الله خير.
فالقضية قضية خطيرة. طيب
بقي معنا دقيقتان أريد أن نكمل الآية.
نعم
وعدا عليه في التوراة
بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتل في قراءة فيقتلون ببناء الفاعلية
فيقتلون
نعم وتلك ببناء المجهول يقتلون، هنا إشارة إلى ماذا؟ إلى أن زمام المعركة ينبغي أن تكون بأيديكم أيها المسلمون، لهذا جاءت فاء التعقيبية مباشرة ينبغي أن يكون، ولهذا قالوا إن الحرب أو النصر مع أول الضربة. يبدو أن يجب أن تكون أيها المقاتلين أيها المقاتلون على أهبة الاستعداد، بحيث إذا أعلن ولي الأمر أعطى الشارة أطلق، أنت ينبغي أن تكون البادئ الفاعل أول
يقتلون.
أي نعم مباشرة، ولا تستغرب لو وقع عليه القتل، ولهذا قال فيقتلون ويقتلون يحتمل أن. وفي قراءة فيقتلون ويقتلون
عكس.
أي نعم بالميلان المجهول في ما لم يسمى فاعل في هذا قالوا إشارة إلى عراقة طلب الشهادة عند المجاهدين. إلى أن طلب الجهاد أساسا هي غايتهم، ولهذا لو وقع القتل عليهم ابتداء
هذا أمنيتهم
استحلوه واستعذبوه. فيقتلون أيضا حذف المفعول للغرض السابق، فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حق. هنا قول وعدا عليه حق هنا مصدر مؤكد لأي شيء للبيع نفسه، وعدا هذا البيع مصدر مؤكد. ثم قال لإجابه والله عز وجل لا مجيب لنفسه، وإنما هذا إشعار وطمأنة وتكريم للمؤمنين بأنه عليه وحده لا شريك له، وأنه هو المتكفل بهذا والمتعهد به بهذا الوعد وهو الجنة. وعدا عليه حقا، حقا مصدر مؤكد آخر
وعدا عليه حقا.
وقيل إن حقا وصفا، لأن حقا وصف لوعدا
يعني وعد حق.
وعدا حقا عليه، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن.
الله أكبر.
في مسألة الفيء الظرفية هنا إشارة، قال العلماء إشارة إلى صكوك البيع، إنها موجودة في ماذا؟ في التوراة قبل أن تحرف، والإنجيل قبل أن تحرف، والقرآن الحكيم الذي هو كلام الله عز وجل لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه،
مليء بهذا.
فهذه صكوك البيع، لكل بيع صك، وهذه صكوك عريقة، وفي ذلك إشارة إلى قدم عراقة الجهاد،
إلى فريضة الجهاد.
وأنكم أيها المؤمنون يا أمة محمد ليستم بدعا من هذا، بل الجهاد ماض قبلكم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الشاهد في التوراة والإنجيل والقرآن. ثم قال ومن أوفى بعهد من الله، هنا استفهام لغرض بلاغي مجازي، وهو لا أحد. إذن لا، إذا لا يوجد قد تعهد الله عز وجل بالوفاء بهذا الوعد وجعله حقا وقطع ناسه، إذن لا أحد أوفى بعهد من الله، فاستبشروا مباشرة. الفاء التعقيبية لما أكد هذا المعنى، وأنه لا أحد أوفى بعهده ولا أيضا يتم عهده من الله عز وجل، قال فاستبشروا. الفاء التعقيبية فاستبشروا بيعكم، استبشروا هنا الاستبشار أي لتظهر أثر حلاوة والفرح بهذا البيع على بشرتكم. لأن الإنسان إذا بشر بخبر ظهرت أسارير الفرحة بهذا البشر بهذا الخبر على ماذا؟ على بشرته. ليظهر أثر هذه البشارة، وأيضا بشروا من وراءكم ومن خلفكم ومن حولكم بهذا البيع العظيم. فاستبشروا ببيعكم، لماذا أضاف البيع إليهم؟ ببيعكم لإشارة إلى ماذا؟ لأنه لا مكره لكم على هذا البيع، أنتم الذين تقدمتم له واحتسبتموه عنده عز وجل. إذن فيه مطاوعة مفاعلة، هذا منكم إذن ببيعكم، إذن فاستبشروا به فتقدموا إلى الساحة، فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به. ولهذا قال بايعتم به.
الله
ومن أوفى يعني بايعتم به، أي لا مكره لأحد،
فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به.
وذلك هو الفوز العظيم. هنا في فاصلة الآية الحكيمة في قوله وذلك هو الفوز العظيم، إشارة إلى ماذا؟ إلى أن هذا الفوز لا أعظم منه بأسلوب القصر بتعريف الطرفين باسم الإشارة والتحليه بأل ذلك الفوز، ثم وسط ضمير الفصل بينهما لتأكيد القصر أيضا. وذلك هو الفوز العظيم، أي لا فوز بعده. وإذا وصف الله عز وجل شيئا بالعظيم وهو العظيم عز وجل، دل أنه لا أعظم.
الله أكبر. هذه آية واحدة يا دكتور ناصر توقفنا معها من آيات الجهاد، والوقت انتهى، فكيف لو كنا نخصص بعض الحلقات للحديث عن مثل هذه الآيات العظيمة؟ لكن هذا لعله رسالة للإخوة المشاهدين، آيات القرآن الكريم أيها الإخوة لو توقفنا مع بلغتها بهذه الطريقة، والدكتور مستعجل حتى ندرك الوقت، لكن لم نتمكن من ذلك.
أرجو أن أخذني المستمعين بالاستجابة.
هذا دليل أيها الإخوة على أن القرآن مليء إخواني بالعلم وبالفقه وبالنظر لو تدبرنا وتأملنا. أرجو أن تكون هذه الساعة المختصرة التي تفضل بها الدكتور ناصر باعثة لنا جميعا على المزيد من التفقه والنظر في كتاب الله سبحانه وتعالى. باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون أشكر الله سبحانه وتعالى، ثم أشكر الدكتور ناصر بن عبد الرحمن الخنين أستاذ البلاغة القرآنية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي على ما تفضل به في هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجمعنا وأنت دكتور ناصر في هذا البرنامج على خير، ولعلنا في حلقات قادمة نتناول بعض الآيات الأخرى بمثل هذه الطريقة. وأنتم أيها الإخوة المشاهدون تقبل الله منكم صيامكم وجعلنا وإياكم من المقبولين في هذا الشهر الكريم. أترككم مع سؤال هذه الحلقة وأراكم غدا بإذن الله تعالى في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم